لأن الشرك باب من أبواب القول على الله بغير علم. نسأل الله العافية. فوصيتي لإخوان المسلمين جميعا أن لا يتكلموا في هذا الدين إلا ببينة. قال الله، قال رسول الله، وليس هذا بكاف حتى يكون قولهم الذي استندوا فيه إلى كلام الله وإلى كلام رسول الله على منهج سلف الأمة، على حد قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يفهم القرآن وتفهم السنة على فهم سلف الأمة، هذا هو المعيار الذي يكون فرقا بين أهل البدع وبين المنتسبين إلى مذهب السلف، أننا نفهم القرآن والسنة على فهم سلف الأمة. وهذا أمر ولله الحمد قد قضى به كتاب الله وجاءت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس لأحد أن يفهم نصوص الكتاب والسنة على هواه. يقول: قال ابن عباس، قال ابن مسعود، قال مجاهد، قال مقاتل بن حيان، قال سعيد بن جبير، فيسند الفهم الذي فهمه من هذه الآية وفهمه من هذا الحديث إلى علماء سلف الأمة من الصحابة والتابعين. أما كل إنسان ينتسب إلى الكتاب والسنة، أنا ما رأيت فرقة ولم أرى أيضا، وما رأيت بل ما قرأت لفرقة من فرق المسلمين قالت إنها تتبرأ من الكتاب والسنة. لكن أي كتاب وأي سنة، كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. ومن أعظم الفتن التي عصفت بالمسلمين في واقعنا المعاصر فتنة التكفير، فتنة التكفير، فتنة التكفير. يا لها من فتنة صماء بكماء عمياء أتت على الأخضر واليابس، فهي لا تقل خطرا عن سائر الفتن التي يتناولها الدعاة الصادقون المنتسبين إلى الدعوة السلفية انتسابا حقيقيا، ليست بأقل خطرا، بل هي قد دخلت علينا معاشر السلفيين، ودخلت على أبنائنا، بل دخلت في بيوت رموز الدعوة السلفية وتبنوا هذا الفكر الخطير الشنيع الذي قاتله الصحابة رضي الله عنهم. فكر الخوارج الحرورية نبرأ إلى الله منه ونبرئ ساحة الدعوة السلفية وساحة الدعاة السلفيين من أن يتبنوا فكرا خارجيا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وقال في أهله: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لو أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، فإن في قتلهم أجرا عظيما لمن قتلهم. وقاتلهم الصحابة رضي الله عنهم، وقاتلهم علي رضي الله عنه. قال الذهبي رحمه الله: فكان ذلك من أعظم مناقبه، وكان ذا من أعظم مفاخره، وكان ذلك من أعظم خصائصه رضي الله عنه، إذ تحقق فيه تمنى النبي صلى الله عليه وسلم، فما تمناه رسول الله من قتال الخوارج وقع على يد علي رضي الله عنه. ولماذا نتكلم عن الخوارج؟ وهل هنالك ها وهن الخوارج متوافرون اليوم بفكرهم وعقيدتهم ومنهجهم؟ نعم، من أنكر ذلك فهو لا يعلم حقيقة الخوارج، ومن أنكر وجود هذا الفكر اليوم فهو لا يعرف الخوارج ولم يقرأ في أحاديث الخوارج. فقد روى مسلم رحمه الله حديث الخوارج بعشرة أوجه في صحيحه، كلها تبين وتدندن على وجود انعكاسات لمذهب الخوارج اليوم. وأنتم في هذه البلدة تعرفون ذلك، وأنهم متوافرون ولهم فكرهم ولهم منهجهم ولهم دعاتهم، فلا بد من كشف هذه الأباطيل، ولا بد من كشف هذا المذهب كشفا يتجلى للشباب المسلم. فإن كثيرا من الشباب المسلم، ويؤسفني أن أقول الشباب السلفي، دخل عليهم هذا الفكر ووجد إليهم طريقا وسبيلا، ودخل إلى بيوت كثير من السلفيين من حيث يدرون أو لا يدرون. وأنا أذكر لذلك أسبابا. السبب الأول أننا لم نتفقه في مذهب السلف ومذهب مخالفيه ممن صنف السلف رحمه الله هذه المقالات في كتب أهل البدع. هنالك مقالات صنفت فيها كتب مصنفات في بيان حالها وأدوائها وعللها والرد عليها من الكتاب والسنة وأقوال السلف الأمة. فتجد كثير من الشباب السلفي ليس لهم علاقة بالدروس المنهجية والدورات العلمية، بل هم يذهبون ويحضرون المحاضرات والندوات والكلمات العابرة، هذه لا تخرج عالما أبدا. يقول لك إننا محاضرة ندوة، يقول لك ما شاء الله كلام فصيح كلام جميل يأخذ بالألباب ويسحر القلوب. فذهبوا في هذه الندوات وهذه المحاضرات التي فيها السم في الدسم، ليس فيها بيان للعقيدة الصحيحة، وليس فيها بيان لمذهب المخالفين للسلف من خوارج ومرجئة ورافضة وماتريدية وأشعرية وصوفية قبورية، ليس فيها بيان لهذه القضايا إطلاقا، سواء كانت في الوسط السلفي أو كانت في الوسط الخلفي. ودغدغت عواطف هؤلاء الشباب فصاروا على مذهب الخوارج الحرورية، وفشى فيهم فكر التكفير. فكان لابد من البيان، لأن الله حرم كتمان العلم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فوجب على الدعاة المخلصين الصادقين الذين يريدون وجه الله أن يكشفوا هذه الأباطيل. قيل للإمام أحمد رحمه الله: يا أبا عبد الله، الرجل يصلي ويصوم أو يتكلم في أهل البدع، أيهم أحب إليه؟ قال: الذي يتكلم في أهل البدع، لأن هذا صلاته وصومه لنفسه، وهذا كلامه في أهل البدع للمسلمين عامة. هذا من فروض الكفايات التي قد تتعين في بعض الأزمنة على بعض من رزقه الله فهما وعلما من الدعاة المخلصين الصادقين. ونريد من المشايخ والدعاة الصادقين أن يتناولوا هذه القضية في المنابر ويدندنوا حولها ويحذروا الشباب منها. الآن دخلت علينا نحن كثير من الناس في بيوت سلفية وفي بيوت رموز سلفية، دخل عليهم هذا الفكر الخارجي ومقبوضون من جهات السلطات، والآن في التحري ولا يدرى إلى ماذا يصير الأمر. هذه خطيرة، فلا بد من البيان ولا بد من الإيضاح. فكر التكفير، تكفير مصدر كفر يكفر تكفيرا وإكفارا، تكفير مصدر وإكفار اسم مصدر، وهو رمي المسلم غيره بالكفر والخروج عن دائرة الإيمان والإسلام، هذا هو التكفير. وقد جاء الوعيد فيه في القرآن العظيم وفي السنة المطهرة. أما القرآن فكما سمعتم من هذه الآيات التي تلوناها، وأما السنة فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فإن كانت له وإلا حارت عليه. وهذا وعيد شديد، يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: وعيد عظيم لم يأتي في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مثله من التشديد والتحذير. هذا التكفير تبنته مدارس، وأول من تبناه الإخوان المسلمون، ثم أخذ عنهم هذا الفكر ودندن حوله واشتهر به وصنف فيه ورب الشباب عليه سيد قطب، ثم تبناه أخوه من بعده محمد قطب، وكان في السعودية ولم يجرؤ في الكتابة في هذا الموضوع بوضوح في عبارته، حتى لما خرج من تلك البلاد التي فيها العلم والفضل والدين نشر كتبه، وصدق عليه قول الشيخ الألباني أنه كان يداري أهل العلم في بلاد نجد، فلما راح منهم وانصرف منهم إلى بلاد أخرى صار يكتب في هذه القضية ويحرض الشباب المسلم على التكفير الذي يتبعه التفجير. وصدق عليه قول الشيخ: دارهم ما دمت بدارهم وأرضهم ما دمت بأرضهم. وكتب سيد قطب مليئة بالتكفير والتحريض في الخروج على الولاة بالسيف، وأنه لا بيعة لهم ولا عهد لهم، وأنهم كفار خلعوا رقة الإسلام من أعناقهم، وأنه لا حظ لهم في الانتساب لأمة محمد عليه الصلاة والسلام، ولا تجب طاعتهم ولا يحرم الخروج عليهم، بل الخروج عليهم أمر من فروض الإسلام. هذه الخارجية موجودة في كتب سيد قطب، كما نبه على ذلك العلامة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله، ونبه قبل ذلك الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، ونبه على هذه القضية الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، ونبه على ذلك الشيخ ابن عبد العزيز بن عبد الله بن باز، ونبه على ذلك الشيخ الفوزان حفظه الله، ونبه على ذلك الشيخ الغديان. فكتب سيد مليئة بأخطر البدع، وأنا أجليها حتى لا يغتر الشباب بكتبه عافاه الله. أما البدعة الأولى التي اشتمل عليها كتب سيد إنكار الصفات على مذهب الجهمية، وأستغفر الله أن أقول على مذهب الأشعرية، بل طريقته في الصفات على مذهب الجهمية الغلاة، واشتملت كتبه أيضا على الحلول والاتحاد كحال غلاة الاتحادية من الصوفية القبورية: أنا الله وبالله أنا، يخلق الخلق وأفنيهم أنا. فقد صرح بالحلول الاتحاد في سورتي الحديد والإخلاص، فمن شاء فليراجع كتابه المشهور في التفسير في ظلال القرآن. ولما سئل عنه شيخنا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين هل يعد من كتب التفسير المعتمدة؟ قال لا يعد من كتب التفسير المعتمدة، وليس هو من كتب التفسير بالآثار، إنما هو من كتب التفسير بالرأي، وهو تفسير أدبي أكثر منه أثري، وهو موجود في مكتبات كثير من المنتسبين إلى الدعوة السلفية، ولا يعرفون حاشية الكتب، ولا يعرفون منهجه، ولا يعرفون ما كتب، ولذلك دخل عليهم ما دخل من هذه البدع، منها التكفير ومنها التفجير. كتبه موجودة، وهذه الطامات كلها فيها. كذلك اشتملت كتبه على تكفير المجتمعات، مثال ذلك كتابه جاهلية القرن العشرين. الشيخ ابن عثيمين سألوه سؤال شرعي، هل يقال إن القرن العشرين قرن جاهلية، أو يقال إن في القرن العشرين جاهلية؟ فقال أستغفر الله، أنا أقول القرن العشرين قرن جاهلية، لأن الجاهلية يقول الشيخ تنقسم إلى قسمين، جاهلية عامة، وهذه انقضت ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وجاهلية خاصة، وهذه موجودة وتزيد وتنقص وتكثر وتقل بحسب وجود العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك البلد أو في ذلك الزمان. الله، شو العلم تقل وتكثر وتزيد وتنقص. نقول في هذا القرن في جاهلية، في شرك، في قبور، في دعاء الصالحين، وهذا بلا شك جاهلية، وفي زنا، وفي شرب القبور، والحكم بغير ما أنزل الله، ولا شك أنه جاهلية. لكن قول القرن كله جاهلية معناه الحكم عليه بالتكفير. أنا أريد دعاة السلفيين، الشباب السلفي يتميزوا عن هذا المذهب الفاسد، ويعلن البراءة منه، يعلن البراءة منه، ولا يحضروا لرموزه محاضرات، أو يصلوا خلفهم الجمع والجماعات ويذهبوا ويجلسون إليهم. قال الإمام أحمد: من جلس إلى صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. لأن هو يقدين يعني. عندنا معه شيء نحن، ولا بغرانين منه ولا حزنهم، لا في ماله ولا في مكانته ولا في فصحة يعني. دين. وقال سفيان رحمه الله: إذا جلس صاحب البدعة مجلسا فلا تجلس فيه حتى يذهب حره، حتى يذهب حره في سخانة بالحتة دي، ما تجلس فيه، خلي لمن تبرد شوي. قال: فإني أخشى أن يصيبك شيء من بدعته بسبب الجلوس في مكان انصرف عنه. كيف لو رآنا سفيان ونحن نحضر المحاضرات لهؤلاء، بل نشتري أشرطة هؤلاء، بل نشارك في إذاعاتهم وبرامجهم، بل نشارك معهم في محاضراتهم. ولذلك في المجلس الذي جلسته مع الشيخ علي حسن والشيخ سليم، حين قلت لهم بين هذه القضية، هذه مسؤولية أمام الله، ما في كده وهكذا، لا، نحن إخواننا في الدعوة السلفية الخالطوا هؤلاء، أخذنا موقف منهم، وكان ذلك سببا في رجوع بعضهم عن هذا المذهب الرديء، وتركوا المشاركة معهم في المحاضرات، وسلمهم الله من هذا الباب بسبب الموقف. قلنا لهم بينوا، تكلمتم من لساني فيها، قال لي نعيدك يا شيخ بين. وجلسوا مع بعض الدعاة، ولا أدري ما جرى بينهم، أنا في الحقيقة كنت في بور السودان. أنا ديني يا أخوان، حتى لا نؤخذ عن غرة. ومن هؤلاء الشباب المقبوضين شاب سلفي انت سيئ الدعوة السلفية، لكن أخذ بهذا المذهب ودغضغ عواطفه حتى أدخلوه في هذا المنهج الرديء. ولين احنا نحذر من التكفير؟ لأنه يؤدي إلى تفجير. والله كم سفكت دماء، وكم راحت أرواح، وكم أتلفت أموال معصومة ودماء معصومة وأنفس بريئة بسبب هذا الفكر الخارجي. راح في كثير من البلاد، في الجزائر، في فلسطين، في العراق، في السعودية، في بلاد الحرمين، هذا الفكر يعشعش في سائر البلاد الإسلامية، والشباب المسلم لا يمكن أن يتصون منه ويسلم من شره إلا إذا كانوا حول العلم والعلماء وحول الدعاة الصادقين، يحضرون لهم الجمع ويصلون معهم الجماعات ويحضرون دروسهم ويسألونهم ويستفتونهم. أي زور تسأل حك راسه خلي بالك منه، خلي بالك، خلي بالك. أقول لك دقيقة، والموضوع ده لا، ما موضوع شنو؟ القضية واضحة، القضية واضحة، حرام حلال يجوز لا يجوز، تحوك في راسك في شنو وتتلفت في شنو؟ والله لو كان دين لكنا صدعنا به. نريد أن نتكلم شيئا يسيرا عن كلام ذكره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. البدعة الثالثة التي اشتمل عليها الخروج على الولاة وتحريض الأمة على الخروج على الولاة بالسيف، موضوع واضح وفيه طامات أخرى، لكن هذه أشهر ما في كتب سيف، أشهر ما في كتب سيف. طيب، انعكاسات مذهب الخوارج اليوم عشان نعرف. أنا لو قيل أرسم خارطة بالنسبة للمدن الثلاثة لهذا الفكر لاستطعنا أن نرسم خريطة قروكية لهذا الفكر من كثرة ما واضح، مفتاح تحت وخارطة فوق، تعاين بالمفتاح، محل السواد كده، محل البياض كده، محل الخضر، كان نسويه كده عشان نحذر الشباب، لكن أحسن نحذرهم إيش؟ تحذير فكري أكثر من أنه تحذير من حيث الأمكنة والمساجد والأماكن. من أعظم يعني انعكاسات مذهب الخوارج اليوم تكفير الحكام. أي إنسان يتبنى تكفير الحكام بالجملة بدون تفصيل هذا على مذهب الخوارج رضي أم أبى. وإن قال لك ده ما مذهب الخوارج بل تبناه أئمة الإسلام، جيبوا الجمعة في الجامع إذا بس دعوة رسمية، جيبوا الجمعة يدون منبر ده ويقول الدائرة ده منبر حق يصدع فيه الإنسان بما يراه. خلي بالك، أي إنسان يتبنى داعية، طالب علم، خطيب، محاضر في جامعة، بيع تمر، أي إنسان يتبنى تكفير للحكام قاطبة بدون تفصيل هذا على مذهب الخوارج رضي أم أبى، عرف ذلك أم جهل ذلك، وهذا الذي صرح به أئمة الإسلام. ما دار أقرأ لكم لأنه ما عنده كده، وكلام دجال أشعر فيه طبعا دي كلهم بيقول خوارج بس دي كل أي زور يكفر حكام بإطلاق خارج، ودي المصادر 17 عالم قالوا كذا. أي إنسان يتبنى تكفير الحكام بدون تفصيل على منهج الخوارج. إذن منهج الخوارج بعض الناس يفهموا أن يكفر بالكبيرة، ما عارف يرى الخروج على الولاة بالسيف، يقصر على معاني معينة. نحن طلعنا منهج الخوارج في 5 خصال لتكون عارف. واحدة ركبت فيه ركب درب الخوارج، كملت فيه 5 الباقية يكون ركبت درب عادي. واحد من دين الخمسة. أول واحدة أنا داير أبدأ من مسجد كلنا. أي إنسان داعية سلفي والغير سلفي ما يتبنى التوحيد في دعوته ده ركب الخط، بس ما توغل فيه. قد يكون عنده بعض الاجتهادات الخاطئة، يقول لك بالحكمة وجرجر الناس بالراحة
كده بعدين قد يكون عنده تأويل، لكن وركب الخط. أما في ناس راكبين الخط منهجا يرى أن الدعوة للتوحيد تفرق الأمة، والدعوة إلى التوحيد تشتت الجهود، والدعوة إلى التوحيد وذكر أهل البدع هذا يفرق إيش الجهود، يفرق الأمة، وهذا منهج قائم تبناه الإخوان المسلمون، وتبناه التبليغيون، وتبناه القبوريون، وتبناه جميع من يعمل في حقل الإصلاح إلا أصحاب الدعوة السلفية. الله أكبر، دل عندهم منهج دين، توحيد دين. قال لك ما حكمة؟ قل له ربنا شهد للقمان بالحكمة، شهد له ليه بالحكمة؟ وإذا أتينا وقد أتني للقمان الحكمة، كم حكمة شنو؟ قال لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم. ربنا شهد له بالحكمة، صدع بالتوحيد، فالصدع بالتوحيد من الحكمة. في ناس قالوا التوحيد ده ما في داعي الكلام فيه لأنه أصلا ما في شرك. يا ناس شرك كله ما في، الناس يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والناس مسلمين والحمد لله والقضية منتهية، ما في داعي للشرك، لأن الشرك هذا في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام وفي الصدر الأول في الإسلام. أما اليوم ما في الشرك، وده يخالف الأحاديث التي قد يكون تلا بعضها عليكم أخونا الشيخ محمد مصطفى، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال: والله لا تقومن الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين. قال الساعة لو دار تقوم أول إيه الشرك فيكون نجارة للشعب، والآن الشرك موجود، شرك في الربوبية، شرك في الألوهية، وأعظم من الشرك الذي كان في عهده النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، من مميزات الخوارج أو من انعكاسات مذهب الخوارج في واقعنا المعاصر ذكر معايب الولاة في المنبر. الليلة يمكن هؤلاء الشباب يأتون إلى هذا المسجد ليسمعوا كلمة الحق في المخالفين للتوحيد والمخالفين لمذهب السلف عموما، لكن بعض المساجد تقترض بالشباب الحيارة الذين يريدون أن يكونوا على الهدى المستقيم لكن لا يعرفون الباب الذي يدخلون به. عربات ما لي أحد، شباب لكن رايحين، يقول لك صليت الجمعة يا مولانا وحس أني في هلامات، اللي صليت معنا الجمعة الفاتحة قلت له ايه شيخ انت معك في الجامعة؟ قلت له الحافظ شنو؟ قال لي والله سبحان الله جمعة الخطيب تكلم فيها كلام يا سلام. انا قال لي ما اقدر احكي لي. قلت له الخلاصة شنو؟ قال لي تف الحكم، الحكومة تف ما خلاها صفحة. اهلا وسهلا، هذا على مذهب الخوارج وليس على النصيحة التي أمر بها الرسول عليه الصلاة والسلام. من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبديها له علانية بل يأخذ بيده، فإن قبل فذاك وإلا فقد أدى الذي عليه. منهج الخوارج ترك التوحيد رأسا، ما يتكلم فيه لا إشارة لا إيماء لا تضمن لك. اثنين، الكلام على الولاة وذكر معايب الولاة على المنابر. نمرة ثلاثة، تكفير الحكام بإطلاق، ده من أميز الصفات بإطلاق. جلست مع هؤلاء مع بعضهم، مع الشيخ دكتور خالد عبد اللطيف دكتور حسن عواري، جلست مع بعض هؤلاء يعلون رأيك في الحكام المسلمين شنو؟ يعني دي طبعا أميز ملامح مذهب الخوارج وانعكاساته في وقتنا المعاصر. قال لي عندي هاي عندك، قال حكام المسلمين كلهم كفار جملة وتفصيل. خلاص قلت يا جماعة تفضلوا تناقشوا، قالوا خلاص نبدأ نناقش، وجرت المناقشة والناس ما خرجوا منها بنتيجة لأنها لم تؤسس على الطريقة الصحيحة للحوار. يقوم ينط من هنا يخش في هنا يخش في هنا ينط من هنا يخش في هنا. طيب من أيضا أبرز علامات منهج الخوارج في واقعنا المعاصر اليوم ذكرنا إيش؟ ثلاثة وأربعة. الرابعة ذكرنا تكفير الحكام، الكلام على الولاة في المنابر، ترك التوحيد والصد عنه وعن دعاته. الرابع والأخير الحكم بجواز التفجير، وأن التفجيرات اليوم التي تبناها بعض الأحزاب الإسلامية كما يقول الشيخ الألباني عندهم دين، وأنها من الاستشهاد، ومن مات مفجرا نفسه في حرب مفجرا نفسه في مكان حتى يقتل طائفة من المسلمين والكافرين أن ذلك من الجهاد في سبيل الله. سبحان الله. وأئمتنا وعلماؤنا الذين أمرنا الله بالرجوع إليهم في قوله وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أهل الاستنباط قالوا شنو؟ بن باز قال شنو؟ ابن عثيمين قال شنو؟ الألباني قال شنو؟ الغديان قال شنو؟ الفوزان قال شنو؟ قالوا هذه ليست عمليات استشهادية بل هذه عمليات انتحارية. يقول لك لكن في واحدين خالفوه. من خالفهم؟ المتردي والنطيحة وما أكل السبع. قالوا قيمة في العلم ولا الداعي والخطيب والمحاضر الشيخ عبد الكريم القضير لما سئل عن هذه القضية في مسجد الرياض وهو يدرس كتاب البخاري من خلال فتح الباري وشرح ابن بطال والكرماني قال يا أيها الناس عيب هذا أو مثلي يسأل عن ذلك؟ هذه القضايا بت فيها العلماء الأكابر وفتواهم سارت مسير الليل والنهار وسار بها الركبان، فلماذا أسأل أنا عن هذه القضية مرة أخرى تعظيما لأهل العلم الكبار الراسخين فيه؟ وشبابنا راحوا وراء المتردي والنصيحة وماكل السبع ويقول لك مولانا قال كده والخطيب قال كده وذاك عمل محاضرة قال كده، مع أنهم ليسوا في العير ولا في النفير من جهة العلم. أنا الآن أريد بصورة يعني فيها شيء باختصار، إذا جينا مرة أخرى نفصل في هذا، أشير إلى بعض المراجع التي ينبغي الرجوع إليها في هذه القضية. طيب موضوع الحاكمية هو أكثر المواضيع التي ولجأ بها هؤلاء على الشباب المسلم. أنا في الحقيقة أخذت كلام صاحب المنار وتركت سائر أقوال أهل العلم في مسألة الحاكمية لسببين. السبب الأول أن ابن كثير أو ابن جرير أو القرطبي أو ابن تيمية لم يكونوا في عصر الحكم بغير ما أنزل الله بالصورة التي نراها اليوم وانتشار القوانين الوضعية في المحاكم في البلاد الإسلامية، لم تكن على هذا الوجه. ودائما ربطا بالواقع أنا جبت كلام صاحب المنار لأنه عاش في مصر في القرن المنصرم. قال صاحب المنار رحمه الله وقد استحدث كثير من المسلمين من الشرائع والأحكام على الوجه الذي استحدث الذين من قبلهم بالحكم بها بغير ما أنزل الله، فالذين يتركون ما أنزل الله في كتابه من الأحكام من غير تأويل يعتقدون صحته فإنه يصدق عليهم ما قال الله عز وجل في الآيات الثلاثة من سورة المائدة كل بحسب حاله. ثم فصل هذا الإجمال بقوله فمن أعرض عن الحكم عن حد السرقة أو القذف أو الزنا غير مذعن له لاستحلاله إياه ولاستحلال الحكم بغيره وفضل غيره عليه فهو كافر كفرا مخرجا من الملة. وبعدين ومن لم يحكم به لعلة أخرى خوف من أمريكا، خايف على سلطانه، خايف من الأحزاب الأخرى العلمانية، فهو ظالم وليس بكافر كفرا مخرجا من الملة. ثم قال وهنا الشاهد: وإننا نرى كثيرا من المسلمين المتدينين يعتقدون أن قضاة المحاكم الأهلية اليوم الذين يحكمون بالقانون كفارا، أخذا بظاهر قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. للجماعات نزاهة. ويستلزم الحكم بتكفير القاضي الحاكم بالقانون تكفير الأمراء والسلاطين الواضعين للقوانين. الشيخ محمد رشيد رضا رجل عالم، فإنه وإن لم يكونوا ألفوها بمهاراتهم فإنها وضعت بإذنه. الحكام ما كتبوا القانون، حاكم بنفسه قد لا يكون كتب القانون، لكن عنده ناس كتبوا هذه القوانين. طيب، فإنها وضعت بإذنه، لما وضعت أذنوا في وضعها، فإنهم ليسوا كفارا. ولم يأخذ بظاهر الآية أحد من أئمة الفقه المشهورين مالك والشافعي والإمام أحمد وأبو حنيفة، بل لم يقل بذلك أحد من المسلمين قط. في الفرارة كمش الإمام محمد رشيد رضا في مصر قال لم يقل هذا، يعني الفكر الليلة الموجود الليلة ويبث في المحاضرات وفي الرسائل الجامعية وفي ناس متبنينه وشوشوا به على الشباب المسلم السلفي، الفكر ذا يقول الشيخ لم يتبناه أحد من أئمة الفقه المشهورين، وكذلك لم يقل به أحد قط. هل قالوا منه؟ المتردي والنطيحة وما أكل السبع ممن ليسوا في العلم في العير ولا في النفي، نسأل الله العافية. فعلى كل حال إن شاء الله عندنا محاضرة يمكن تكون في مسجد الفردوس في الكلام على بعض القضايا المنهجية وبيان حال مسألة التكفير بتفصيل، نرجو أن يكون هذا التفصيل يعني قاضي على هذه البدعة، لأننا سنفتح فيه الفرصة لجميع الشبه التي أدلوا بها، وهي تربو على 9 شبه كلها مضحوضة بكلام أئمتنا وعلمائنا من سلف الأمة من المتقدمين والمتأخرين، وكلها مودعة في هذا الكتاب. نعم.
الله يجزاك عنا. أليس من ما يضاف لعلامات الطعن والتشكيك في علماء أهل السنة أن هذا الجسم دخل إلى الشباب يطعن في علماء أهل السنة ويبرر لهم؟
لا، هذا أيضا نتناوله، الدفاع عن علماء المسلمين القدامى والمعاصرين، هذا منهج للدعوة السلفية ومنهج الدعوة أصلا دفاع للعلم والعلماء، فسيذكر إن شاء الله في المحاضرة والتنبيه عليه. وكان في محاضرة وعد بها الشباب وطالما فرحوا بها وانتشوا بها، أنه في محاضرة ستقام في مسجد الشيخ محمد الأمين إسماعيل، سمعتوا بها؟ عن كلام ده قبل فترة، حول يعني بيان منهج الدعوة القطبية المعروفة بالصورية في ذاك المسجد، وكان المشارك فيها أخونا محمد سيد حاج والشيخ خالد عبد اللطيف والشيخ خالد عبد اللطيف محمد الأمين إسماعيل مقدم، وفي واحد ثاني. فأنا في الحقيقة تساءلت لماذا ألقيت المحاضرة بعد أن كتبت أوراقها، قالوا حاجة حصلت أحوال كده أحوال منعت دون إقامتي، فقلت لعل خير، يمكن جاءت من أولئك فشبهوا علينا أو شوشوا على هؤلاء الدعاة حتى لا يبينوا هذه الحقائق. فوجدت عدم إقامة هذه المحاضرة إنما كان من داخل الخط السلفي، الزول يفتش الخط ده ما له حصل له شنو ويحاول يشارك في الإصلاح حتى تقوم هذه المحاضرة. لكن وعد أخونا محمد السيد حسب ما اتصل به بعض طلاب العلم وأنه سيقيم المحاضرة ولو منفردا بها. جزاه الله خير وجزاكم الله خير وبارك فيكم. السلام عليكم.